الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتحدثنا في المجلس السابق حول صيام التطوع، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يفرط في نوافل الصيام، ومما أخذناه من صوم التطوع صوم الست من شوال، وسبق أنها مستحبة عند جماهير أهل العلم لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فإما أن يحمل الدهر على أن المراد به السنة، أو يقال من واظب على صيام الست من شوال مع صوم رمضان كل عام فكأنما صام دهره كله، باعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها، فهذا يعدل صوم الدهر. والمراد بذلك التشبيه من حيث الثواب، فلا دلالة فيه على مشروعية صوم الدهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، وفي حديث آخر قال: لا صام ولا أفطر، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. ومما يتعلق بصيام الست من شوال من الفوائد والأحكام أن صيام شوال أو الست من شوال مع الصيام من شعبان ما تيسر، قال أهل العلم: هذا بالنسبة لصوم رمضان كالرواتب قبل الصلاة وبعدها، فكما أنك تصلي راتبة نافلة قبل الصلاة الفريضة وبعدها في بعض الصلوات، فكذلك أيضا يشرع لك أن تتطوع بما يسر الله عز وجل من الصوم في شعبان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، وبعد رمضان أيضا صيام الست من شوال. ومعلوم أن الرواتب أو النوافل تكمل الفرائض، فكذلك أيضا مثل هذه النوافل من تطوع الصوم يسد النقص والخلل الذي قد يعرض في صوم الفريضة. ثم إن الاستمرار في العمل بالمبادرة إلى صيام الست من شوال بعد رمضان مما يستدل به على قبول صوم رمضان، لأن الله عز وجل إذا تقبل عمل العبد وفقه لعمل صالح بعده، فيثيب على الطاعة بالطاعة، وربما عاقب على المعصية بالمعصية، فيعمل العبد المعصية ويخذل فيقع في معصية أشد منها عقوبة له. ولهذا يقول بعض السلف: من علامات قبول العبادة اتباع الطاعة بالطاعة. من علامات قبول العبادة اتباع الطاعة بالطاعة، فتتبع طاعة رمضان بصيام الست من شوال، هذا من علامات قبول العبادة، قبول من علامات قبول عبادة الصيام. وسبق إضافة إلى هذا أن فيها يعني مغفرة الذنوب، عبادة الصيام عموما من أسباب المغفرة. ومن الحكم في مشروعية صوم الست من شوال أنها بمثابة الشكر، بمثابة شكر الله عز وجل على نعمه، فإن الله عز وجل يوفي الصائمين أجرهم ويفرحون بفطرهم، وإذا أفطر فرح بفطره، فإذا عاود الصوم بعد الفطر كان في ذلك شكرا لنعمة الله عز وجل عليه، فلا نعمة أعظم من أن يغفر الله ذنبه ويقبل عمله. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستكثر من النوافل، من قيام الليل بالذات، يقوم حتى تفطر قدماه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني قيام وإطالة في القيام حتى تفطر القدمان. فقال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فالعبد يشكر الله عز وجل بالازدياد من الطاعة. وهذا مقصود شرعي في عبادة الصيام بالذات. قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولعلكم تشكرون، فمن شكر الله أن تستمر في الطاعات وأن تصوم الستة من شوال. ولا يشترط أن يصومها بعد رمضان مباشرة، فوقتها يستمر طوال شهر شوال، لكن لو بادر إليها من باب المسارع إلى الطاعات فهو أفضل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، استبقوا الخيرات. لكن وقتها واسع طوال شهر شوال، ولا ينبغي أن يتساهل حتى يضيق عليه الشهر، فهو في ساعة من أمره يبادر إلى صيامها في أوله، فهذا أفضل. وإذا أحب العبد أن يصوم الست من شوال متتابعة فهو أولى، وإن صامها متفرقة جاز ذلك، جاز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أتبعه ست من شوال، ولم يحدد أنها متتابعة، فسواء فرقها أو تابعها كله جائز. وينبغي لمن كان عليه قضاء ممن أفطر لمرض أو سفر، أو المرأة إذا أفطرت في حال حيضها، أن يبادر بالقضاء، أن يبادر بالقضاء أولا لتكتمل عدة رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ومن عليه قضاء يبدأ بالقضاء لأجل أن يقوم القضاء مقام الأداء، فيكون أو يصدق في حقه أنه صام رمضان، ثم بعد ذلك يصوم الستة من شوال. واختلف أهل العلم هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء أم لا. بعض أهل العلم يقول: لا تصام قبل القضاء، لأنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان، فلا يدخل في الحديث، لا يدخل في الحديث. وبعض أهل العلم يقول: لا بأس أن يبدأ بالست من شوال، لا سيما إذا ضاق عليه الوقت، ثم يؤخر القضاء. واستدلوا على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لانشغالها بالنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: أخرت أم المؤمنين عائشة القضاء إلى شعبان، ولا يظن بها أنها تفوت مثل هذه الفضائل كصوم الست من شوال وصوم عرفة وعاشوراء وما إلى ذلك. فقال بعض أهل العلم: الذي يظهر أنه جائز باعتبار أن القضاء وقته موسع، بينما هذه الست محصورة في شوال. هذا القول أقرب، لا سيما عند ضيق الوقت. والأفضل والأولى كما سبق أن العبد يبدأ بالقضاء ثم يبادر إلى صوم الست من شوال، هذا أفضل وأولى. لكن إذا ضاق عليه الوقت فبدأ بالست لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وهذه أهم المسائل المتعلقة بصوم الست من شوال. وهناك بعض التنبيهات الأخرى المتعلقة بالست من شوال. فمن تلك التنبيهات التي هي تنبيهات بعضها عامة وبعضها خاصة، أنه لا بأس بمواصلتها مع القضاء يوما بعد يوم. وهناك عادة في بعض البلدان أنهم يبادرون مثلا إلى صوم الست من شوال بعد يوم العيد مباشرة، ثم آخر يوم الذي سيكون اليوم الثامن يعتبرونه عيدا في بعض البلدان، ويسمونه عيد الأبرار. هذا من البدع، هذا من البدع لا دليل عليه. يعني يوم الثامن من شوال يعتبرون العيد هو يوم الثامن من شوال. العيد هو يوم العيد واحد شوال ولا ينقل عن مكانه، لكن هذا موجود في بعض البلدان، نبه عليه بعض أهل العلم. فليس هناك لا عيد للأبرار ولا عيد للفجار كما قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وصوم الست من شوال مستحب، ينبغي المبادرة إليه، لكنه ليس بواجب، فلا يأثم من تركه. فما شاع عند البعض من الناس أن من لم يصوم الست من شوال يصاب بالعمى، هذه أيضا من البدع التي نبه عليها بعض أهل العلم. أمر آخر، المرأة لا يجوز لها أن تصوم التطوع عموما إلا بإذن زوجها، بما في ذلك صوم الست من شوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني حاضر موجود. أما إذا كان غائبا أو مسافرا فلا بأس أن تصوم، لكن إذا كان موجودا فلا تصوم إلا بإذنه. بقي لو صامت بغير إذنه، يقول أهل العلم صومها صحيح لكنها تأثم لمخالفتها لزوجها إذا كان لا يأذن. أما إذا علمت من حاله أنه يأذن ولا يعارض في ذلك فلا بأس، ولا بد من الاستئذان، لا بد من الاستئذان. بقي من نوافل الصيام المشروعة صوم عاشوراء، صوم عرفة، وصوم يوم وإفطار يوم. نؤخر الكلام على هذه إن شاء الله تعالى إلى المجلس القادم، والحمد لله.